إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الحضور، المحاضرة التي سمعتم عنوانها هي ليست في الواقع محاضرة، ولكن إجابة على أسئلة قدمت لمحاضرة في العنوان الذي ذكر. العنوان المذكور لمحاضرة ألقيت في مدينة الخرج، فوجهت لي أسئلة كثيرة من الشباب ومن الحضور في تلك المحاضرة، ثم حصل لقاء أو لقاءات في الرياض ووجهت لي أسئلة أيضا فاجتمعت فكثرت، ثم حصل اللقاء للتدريس مع بعض الشباب في بعض المساجد هنا في جدة، فجمعت مجموعة تلك الأسئلة، فأردت أن أجيب على تلك الأسئلة، ولكن إنما عنونا بهذا العنوان لأن جل الأسئلة قدمت لتلك المحاضرة بهذا العنوان في مدينة الخرج كما قلت. لذلك نحن نبدأ في الإجابة على الأسئلة، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا ويثبتنا ويسددنا في إجاباتنا. أما عنوان المحاضرة كما سمعتم، منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله، وهذا عنوان يمكن أن يعتبر عنوانا ثابتا لكل محاضرة من محاضراتنا، لأن محاضراتنا بحمد الله وإن تعددت العناوين ولكن كلها داخلة في هذا العنوان. جميع عناوين محاضراتنا في السابق واللاحق داخلة في هذا العنوان الكبير الواسع، منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله. منهجهم معلوم، المنهج والمنهاج والنهج بمعنى واحد، نهج ينهج نهجا ومنهجا ومنهاجا، أي سلك طريقا واسعا لا التواء فيه. طريقة أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله منهج واسع وواضح لا التواء فيه ولا غموض، هذا هو المنهج. وأهل السنة والجماعة لست بحاجة إلى أن أعلق أو أشرح معنى أهل السنة والجماعة، لأننا بحمد الله في كل مناسبة نشرح هذه الطريقة أو هذه الجماعة أهل السنة والجماعة، فنسأل الله أن يجعلنا منهم أهل السنة الذين نهجوا منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام وطريقته، ولم يخالفوا نهجه، لم يغيروا ولم يبدلوا لا في العقيدة ولا في الشريعة. والجماعة إذا أطلقت الجماعة ينصرف المفهوم إلى الجماعة الأولى التي اجتمعت على الحق، جماعة الصحابة عندما كانوا مجتمعين على الحق لم يحدث بينهم خلاف ولم يتفرقوا حتى في المكان، كانوا في أول الأمر مجتمعين في هذه الجزيرة في الحجاز، فعاصمتهم المدينة النبوية. تلك الجماعة وإن تفرقت بهم الأماكن فيما بعد لكنهم لم يختلفوا بل كانوا جماعة، لم تحدث بينهم جماعات، إلا أنهم جماعة اجتمعوا على الحق. لذلك عندما بدأ التفرق وبدأت الجماعات والاختلافات والفرق في عهد علي رضي الله عنه، سئل علي: لماذا اختلفت الناس عليك ولم يختلفوا على من قبلك؟ وكان رده رضي الله عنه ردا مسكتا، حيث قال للسائل: إن من كان قبلي يحكمون مثلي ومثلي بطانتهم، وأما أنا فأحكم مثلكم. لذلك وقع الاختلاف، أي الاختلاف ليس سبب فيه علي، ولكن أراد الله عدلا أن يحدث ذلك الاختلاف، إذ تشيعت الشيعة وخرجت الخوارج، من هنا بدأ الاختلاف والتفرق. ولكن السلف لم يتهاونوا في أمر هذه الجماعات، بل وقفوا أمامها وقاوموها. ومن أشد المقاومة ما قام به علي في رؤوس الروافض، حيث حرقهم بالنار ولأول مرة، وقاتل الخوارج قتال تأديب، ولم يتهاونوا في من يمس الدين والعقيدة والوحدة الإسلامية. وكان أهم شيء عندهم المحافظة على الوحدة. الوحدة نعمة عظيمة يجب المحافظة عليها، كما كان السلف يحافظون عليها، بحيث إنهم لو تولى عليهم بعض الأمراء غير المستقيمين كانوا يمسكون الطاعة ما لم يؤمروا بمعصية، محافظة على وحدة الصف وعلى الأمن والاستقرار. هذا منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله، وهذه هي السنة وهذه هي الجماعة الذي ينبغي أن نقتنع به، أن الواجب المحافظة على الجماعة الأم حتى لا تحدث جماعات، لأن حدوث جماعات تسبب البلبلة والفتن كما هو الواقع. فلنبدأ الآن في الإجابة على الأسئلة. والأسئلة عند الكتابة طبعا لا يلاحظ فيها الترتيب، يجاب عليها كما جاءت. لذلك السؤال الأول حسب التبييض لا حسب التقديم، يقول السائل: ما رأيكم في الكتب التالية: الظلال لسيد قطب، كتب الشوكاني، كتب حسن البنا، هذه الكتب؟ الجواب: أسأل الله تعالى أن أوفق في الإجابة على هذه الأسئلة، هي أسئلة صعبة، ما هي سهلة، ليست بسهلة. السبب لأن بعض هذه الكتب صار لها صيت في صفوف شبابنا، وهناك دعاية مضللة بالنسبة لبعض هذه الكتب. الكتاب الأول الظلال، كتاب الظلال لسيد قطب تفسير، ليس تفسيرا أثريا ولا تفسيرا لغويا، ولكنه إنشاء وخلط وخبط بين آراء الأشاعرة وآراء وحدة الوجود وآراء المتصوفة، خذوها هكذا صريحة. الكتاب أحيلكم على قراءة تفسير أقصر سورة أو من أقصر السور في القرآن، اقرأوا ما كتبه سيد قطب في سورة الإخلاص. أما صغار الطلبة فسوف لا يخرجون بأي نتيجة قطعا، لأنه كتب بأسلوب ابن عربي الطائي رئيس وحدة الوجود، تحدث عن الوحدانية، لم يتحدث عن الوحدانية في الإسلام، لكنه تحدث عن الوحدانية عند وحدة الوجود. لذلك يقول سيد قطب إن الوجود الحقيقي هو وجود الله وحده، والفعالية الحقيقية هي فعالية الله وحده. لو سألت الطالب الصغير الذي يكلف في هذه الأيام بقراءة هذا التفسير في بعض المدارس ويوزعون في المكتبات الموزعة في بعض المساجد، ماذا يستفيد الطالب عندما يقول الوحدة الحقيقية وحدة الرب سبحانه وتعالى، والفاعلية الحقيقية فاعلية الله؟ ما معنى هذا الكلام؟ لو أردنا أن نفسر بالعربية، باللغة العربية لا بلغة ابن عربي الطائي، يريد أن يقول إن الوجود الحقيقي هو وجود الله وحده. وهذا يحتمل احتمالين، إما أن يريد أن وجود غير الله وجود مجازي، وجود جميع المخلوقات ليس وجودا حقيقيا لكنه وجود مجازي كلام باطل، أو يريد الوحدة الحقيقية وحدة الله أي إنه اتحد مع الكون كله، لا وحدانية إلا وحدانيته، لا وجود إلا وجوده. هذا مذهب ابن عربي الذي يقول الرب عبد والعبد رب، ليت شعري من المكلف. ابن عربي الطائي الذي يقول ليس في الجبة إلا الله، إن كان يريد هذا كفر بواح، لأنه جعل الله رب العالمين متحدا مع خلقه وادعى أن لا وجود إلا وجود واحد في هذا الكون، وجود واحد لا اثنينية في الكون. نفي الاثنينية معناه إن الرب والعبد شيء واحد. وعلى دين ابن عربي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته، ويعبر عن هذا المعنى شاعرهم ابن الفارض فيقول لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها ليصلتي، يصلي لنفسه هو لأن الله فيه اتحد معه. نفس سيد قطب في تفسير سورة الإخلاص يحمل هذا المعنى. إن خففنا وحملنا على الاحتمال الآخر، وهو احتمال أن وجود غير الله وجود مجازي، وأن فعل غير الله فعل مجازي، وأن الفاعل الحقيقي هو الله وحده، يكون هذا تعبير عن العقيدة الجبرية بأن العبد ليس بفاعل حقيقة، الفاعل هو الله. هذه العقيدة التي عليها الأشاعرة، وكونه أشعري لا نزاع فيه. سيد قطب كونه أشعريا، لو كان حيا وسمع من يقول له أشعري يفرح ولا يحزن، لأن الأشاعرة يعتزون بأشعريتهم، أي ليست بغيبة. من قال في سيد قطب وأمثاله إنهم أشاعرة لم يغصبهم ولم يذكرهم إلا بما هو الواقع وإلا بما يحبون، يحبون ويعتزون بذلك. إذن تفسير أشعري، وفيه كما قلت خبط وخلط بين الأشعرية والصوفية وطريقة وحدة الوجود. اقرأ سورة الإخلاص وسورة الحديث، تفسير سورة الإخلاص وتفسير سورة الحديث يكفي. بناء على هذا ننصح صغار الطلبة بعدم النظر في هذا التفسير، كما ننصح كبار الطلبة بالاطلاع على هذا التفسير ومعرفة ما فيه من الشر، ليرسه لصغار الطلبة الدين النصيحة. أما كتب الشوكاني ليست من هذا القبيل، صنف آخر. الإمام الشوكاني إمام عالم أصولي لغوي محدث فقيه، إلا أن هذا الإمام في أول حياته كان على طريقة الاعتزال، لأنه كان زيديا. الزيدية وجميع فرق الشيعة على طريقة الاعتزال، إلا أن الله أنقذ هذا الإمام وغادر هذه المنطقة منطقة الزيدية، ولم يعرج على منطقة الشافعية، وحاول أن يلحق بركب السلف الصالح، واجتهد في ذلك اجتهادا بالغا اجتهادا عظيما، ولكنه بالنسبة لنصوص الصفات لم تسفو عقيدته ذلك الصفاء المطلوب، لذلك يقع في تأويل بعض النصوص، ووقف به الاجتهاد في فهم منهج السلف عند التفويض، ولم يفرق الإمام الشوكاني مع جلالة قدره وسعة علمه بين التفويضين، التفويض الذي عند السلف وتفويض المفوضات. التفويض عند السلف تفويض الحقيقة والكون والكيفية مع معرفة معاني النصوص، أي إن منهج السلف وطريقة السلف بالنسبة لنصوص الصفات يعلمون معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ويعلمون معنى جاء وجاء ربك، ويعلمون معنى نزل ينزل ربنا، ومعنى الوجه واليد والسمع والبصر. إذا ماذا يفوضون؟ يفوضون كيفية صفات الله تعالى، وعندهم القاعدة الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات حدوة، كما أن إيماننا بذات الله إيمان إثبات وتسليم، ليس إيمان تكييف، لم نكيف ذات الباري سبحانه، إذن لا نكيف صفاته، لا نقول كيف استوى وكيف يجيء وكيف ينزل وكيف وجهه وكيف يده، لا نقول هذا أو لا نسأل هذا السؤال، إنما نقول الاستواء معلوم والنزول معلوم والمجيء معلوم السمع معلوم الوجه معلوم والكيف مجهول، والإيمان بتلك الصفات واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. هذا الذي عليه سلف هذه الأمة. هذه العبارة إنما سمعت أول ما سمعت من الإمام مالك رحمه الله من كبار أتباع التابعين، لأن قبل عهد تابع التابعين لا يخطر ببال أحد منهم أن أحدا يسأل فيقول كيف استوى كيف ينزل كيف يجيء، لا يخطر بباله، ولكن ليصدق قوله عليه الصلاة والسلام ما من عام إلا والذي بعده شر منه، بدأت هذه الأسئلة الحارة في عهد تابع التابعين واستمرت، واليوم أشد، واليوم الناس أكثر جرأة على الله. أريد أن أقول إن الإمام الشوكاني لم يدرك هذه التفاصيل لعدم مراجع سلفية عنده، ولعدم الشيوخ السلفيين عنده، ولكنه بذل كل ما لديه. لذلك نرجو أن ما حصل منه من بعض التأويلات أن يكون ذلك مغمورا في بحر علمه وخدمته للكتاب والسنة والإسلام، ولا ينبغي أن يساء به الظن، ولا ينبغي أن يتهم بأنه أشعري أو بأنه مبتدع كما يقول بعض المتطرفين من الشباب المستعجلين، لا مؤاخذة في بعض شبابنا عندهم نوع من الاستعجال، لذلك أقول وحار هكذا لئلا يتعجل، إياكم والاستعجال، خصوصا على الأئمة، على أئمة الكبار الذين خدموا السنة وخدموا الإسلام كالإمام الشوكاني والإمام الصنعاني والإمام ابن حجر والنووي وأمثالهم. ولا يمنعنكم ما قد يحصل من التأويل في هذه الكتب من في نصوص الصفات، لا يمنعنكم ذلك من الاستفادة من علومهم الكثيرة الجمة، علوم نافعة، كتب نافعة ينبغي الاستفادة منها. وما قيل في بعض رسائل الإمام الشوكاني رحمه الله، الرسائل السلفية العبارة فيه تسامح، ليس السلفية محضة فيها دخل. ثم قال كتب حسن البنا، أنا لا أعرف لحسن البنا كتبا إلا الرسائل التي تتحدث عن سياسته وعن حركته السياسية، أما كتب علمية كتب علمية لا أعلم له كتب. وهذه ذكر هذه الرسائل التي تتحدث عن حركته وسياسته وتجميعه للناس ومنافسته للأحزاب الأخرى، لأن هذا حزب سياسي نشأ منافسا للأحزاب السياسية التي كانت قائمة في لذلك من ذكائه حاول حسن البنا أن يكسب الصوفية والأشعرية والسلفية إلى صفه لينافس بهم الأحزاب السياسية الأخرى من القومية، من القوميين والعلمانيين وأمثالهم. لذلك حاول أن يجمع في حزبه المتناقضات، الصوفية والأشعرية، وسمى كما تعلمون في بعض الرسائل عناوين. وبالاختصار هذه ليست كتب علمية ولكنها رسائل ترسم الخط لأتباعه في سياسته وفي سيره فيما يريد. لذلك ذكرها، ذكر هذه الرسائل بجوار كتب الشوكاني غير مناسب. سائل يسأل، ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب قائما، وثبت أنه نهى عن الشرب قائما، فما هو رأي أهل العلم في ذلك؟ الجواب، حسب علمي لأهل العلم في المسألة رأيان. الرأي الأول إن النهي نهي تنزيه، وأن شربه عليه الصلاة والسلام قائما لبيان الجواز. ومنهم من حمل أن شربه قائما كان خاصا بماء زمزم. وأما القاعدة التي كان يستعملها الإمام الشوكاني رحمه الله في مثل هذا الحديث، أن يقول القول للأمة والفعل له، أي يقال في مثل هذا الشرب قائما خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه تعارض القول والفعل، الفعل له والقول للأمة. هذا ما يحضرني من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والله أعلم. يقول أحد قادة السؤال الثالث، يقول أحد قادة التهيج السياسي إن كتب العقيدة تحتاج إلى تغيير، هي كتب جافة لأنها نصوص وأحكام، فما حكم هذا القول؟ الجواب أوجز في هذا الجواب، لأني سبق لي أن أجبت أو كتبت محاضرة أو ألقيت محاضرة في هذه المسألة أو عالجت في بعض محاضراتي، لكن السؤال يقول هكذا، فما حكم هذا القول؟ أجيب بما أجاب به كبار العلماء الذين يعتبر كلامهم فتوى، كلامهم أبلغ من كلامي، لأن كلامي كلام إنسان عادي، درس عادي، محاضرة عادية، لكن كلام الإمام، كلام الشيخ ابن باز وكلام الدكتور الفوزان من علماء الفتوى محاضراتهم ودروس فتوى. لذلك أنقل لكم ما قال الشيخ عبد العزيز بن باز في هذا الكتاب الذي يشير إليه السائل، كتاب اسمه منهاج أو منهج منهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله لمحمد سرور زين العابدين. حكم الشيخ على هذا الكتاب أنه يجب تمزيقه ولا يجوز بيعه، وأن ما في الكتاب ردة. ولعل أكثر الحاضرين سمعتم هذا الجواب، إذن أكتفي بهذا المقدار، لا عطر بعد عروس. سائل يسأل فيقول، هذا السؤال من أسئلة مدينة الخرج، نجد كثيرا من الشباب هداهم الله إلى الحق يتهمون علماء أهل السنة والجماعة بالمداهنة والعمالة للدول، ليس لدولة معينة، للدول. أفلا يرد هؤلاء أو أفلا يرد على هؤلاء قوله عليه الصلاة والسلام، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. رضغة الخبال عصارة أهل النار. يطلب السائل التعليق على هذا الحديث. الجواب، مما ابتلي به شبابنا في هذه الأيام بسبب هذا التهيج السياسي المحير، أوقع هذا التهيج كثيرا من شبابنا من الوقوع في أعراض كبار العلماء أهل الفتوى والقضاء والعلم، العلماء الربانيون الذين يستفيد من علمهم المسلمون في الداخل والخارج، يتهمون في المداهنة والعمالة. ومعنى المداهنة والعمالة في لغة هؤلاء أن من لا يسب الحكام ومن لا يسيء إليهم ومن لا يتتبع هفواتهم وأخطاءهم ومن لا يشهر بهم ويذكرهم بخير ويقدم لهم النصح ويدعو لهم، هذا معنى المداهنة في لغة هؤلاء ومعنى العمالة. كم أفسد التهييج السياسي قلوب الناس إذا وصل مفهوم المداهنة عند الشباب أن أي عالم يذكر الحكام بخير ويدعو لهم ويذكر ما لهم من المحاسن الواقعة الملموسة، ولكنه يكف عن التشهير بهم في محاضرته في خطبه ويحاول أن يقدم النصح بأي طريقة فيما هو واقع من الأخطاء والتقصير والمخالفات والمعاصي المنتشرة، لا يقف موقف التشهير ولكنه يقف موقف النصح إما مباشرة أو بواسطة، إذا كان من يقف هذا الموقف يتهم بالمداهنة. هذا هو الموقف الشرعي السليم الذي يأمر به الإسلام، عدم التشهير بالحكام، عدم الوقوع في أعراضهم، عدم إثارة السفهاء ضدهم، تقديم النصح لهم بأي وسيلة من الوسائل الممكنة، والدعاء لهم وذكر ما يقومون به من المحاسن وخدمة الإسلام. إن كانت هذه هي المداهنة فجميع علماء أهل السنة والجماعة الذين جانبوا التهييج والإثارة كلهم مداهنون وكلهم عملاء اتصفون بالعمالة. العمالة هذه أسلوب جديد. وعلى كل، هذا الموقف يؤسف جدا لأنه تصور ما كنا نتوقع أنه يقع بين شبابنا مثل هذا التصور، ولكنه وقع. السبب تساهل دعاة الحق في أول الأمر عندما بدأ المهيجون يعملون في صفوف الشباب، تساهل دعاتها وتركوا لهم الميدان خلا لهم الجو حتى أفسدوا قلوب كثير من الشباب فأبعدوهم من العلماء فضربوا الشباب بعضهم ببعض فوزعوهم على الانتماءات إخواني سروري تبليغي تحريري نسب ما كنا نعهدها في هذا البلد. هذا البلد عرف بالوحدة والتوحيد منذ أن جدد الله لهم دينهم بذلكم التجديد المبارك. عرف هذا البلد بالوحدة، وحدة الصف، وبالتوحيد، وبالتحابب، وبالتعاون. لكن قدر الله وما شاء فعل، وعلى كل لا نيأس، لأن الأمر ليس بعام. يوجد بحمد الله عدد كبير جدا من شبابنا الصالحين، كما استنتج ذلك من لقاءات متكررة في مدينة الرياض وفي الخرج. وجدت إن عددا كبيرا من الشباب يسيئهم هذا الموقف، ولكن وجود عدد قليل في شبابنا يحملون هذه الفكرة يحزن جدا، وإن كان العدد قليل. فينبغي الحرص على نصحهم وإصلاحهم، وهذا واجب طلاب العلم وواجب العلماء وواجب العقلاء. أحيانا بعض العقلاء وإن كانوا أقل علما من العلماء قد ينفع بعضهم كثيرا. العقل نور، الإنسان العاقل، الوالد العاقل، والأستاذ العاقل وإن كان قليل العلم قد يصلح ما لا يصلح كثير ممن لديهم علم كثير. لذلك يجب التعاون بين العلماء وبين العقلاء للإبقاء على شبابنا وللقضاء على هذه الفتنة، فتنة التهييج. سائل يسأل: هل تنصحون بتفسير العلامة محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان؟ نعم، ننصح بقراءته تفسير أضواء البيان، مأخوذ وملخص من تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير. المؤلف رحمه الله عكف على تفاسير السلف ولخص منها بطريقة فذة، وإن كانت هذه الطريقة في الأصل لابن كثير، لكن الشيخ الأمين زاد بكثرة إيراد الآيات المتشابهة في موضوع واحد، وابن كثير سبقه، ولكن الشيخ الأمين زاد في عدد الآيات التي يذكرها ويجمعها في موضوع واحد. ويمتاز ابن كثير بالأحاديث والآثار بعد ذلك. إذن على طلاب العلم أن يستفيدوا من تفسير أضواء البيان ومن ابن كثير وغيره من التفاسير التي تفسر القرآن بعضه ببعض، وتفسر القرآن بالسنة والآثار، وتسلك مسلك السلف. وفي هذا بالنسبة لإيراد الآثار والأحاديث، تفسير الشوكاني قريب من هذا، ولكنه يمتاز في الناحية اللغوية. لكل تفسير ميزة. إذا جنبنا شبابنا بعد التفاسير، تفاسير الصوفية وتفاسير وحدة الوجود والتفاسير التي يفسر أصحابها القرآن بالرأي، ينبغي الابتعاد عن مثل هذه التفاسير والاستغناء بالتفاسير المعروفة المشهورة بين المسلمين. سائل يسأل: هناك بعض الناس يطلقون كلمة علمانية على كل من أخطأ شرعية، فما هي الضوابط لهذه الكلمة؟ لأنها انتشرت بين الشباب. وما هو تعريف كلمة العلمانية؟ انتشار هذه الكلمة بين الناس، استعمالها إطلاقها على الإنسان العادي خطأ كبير. إذا قلت لمسلم أنت علماني يساوي أنت كافر تماما. العلمانية كفر بواح، معناها الخروج على جميع الأديان، عدم اعتبار أي دين، لا الدين الإسلامي ولا المسيحية واليهودية، أي دين، الدين الحق والدين الباطل كله تحرر. العلمانية لها وجهان، الديمقراطية الوجه السياسي للعلمانية، افهموا جيدا، الديمقراطية الوجه السياسي للعلمانية، والاشتراكية الوجه الاقتصادي للعلمانية، هي أم الخبائث. العلمانية أم الخبائث، كفر وأم الخبائث. لذلك لا ينبغي أن تتساهل في إطلاق هذه الكلمة على مسلم أخطأ خطأ كبير. سؤال وعتاب. يقول السائل: قلت في أحد محاضراتك إن أفضل من خدم الحرمين بعد الصحابة هذه الدولة، الدولة السعودية، فحصل لبس عند بعض الإخوان، فنرجو التوضيح. يقولون في المثل: توضيح الواضح من المشكلات، توضيح الواضح من المشكلات. لو قيل لك وضح لنا الماء، ماذا تقول؟ الماء. تقول الماء هو الماء، في توضيح أكثر من هذا؟ إذا كان أكثر الحضور شباب، الحمد لله بارك الله في شباب، ما أعتقد فيكم أحد في سني، ولو حضرتم الحج في الستينات وما قبله ثم عشتم إلى هذا الوقت لأدركتم تماما ما جرى من الخير ومن خدمة الحرمين ومن خدمة المسلمين في الحرمين وخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار. ما كان يسأل هذا السؤال من كان يعرف مثل معرفتي، لكنه لا يعرف، لعله شاب صغير، شاب صغير لبس عليه على أن من يذكر محاسن الدولة أنه مداهن، وهذه من المداهنة. سبحان الله. أيها السائل، في حج عام 69 من حضر الحج في ذلك العام وذهب إلى منى ثم إلى عرفات يحس أنه مسافر في فلات من الأرض، الماء شحيح والطعام شحيح، يعيش الحجاج على الزاد الذي حملوه معهم في بلادهم، من لديه نقود لا يجد شيئا يشتري إذا خرج من أمهات المدن إلى تلك الأماكن، ماء الماء الذي تشربه تشتري ماء عاديا لا تسأل عن الثلج والثلاجة. الشاهد: الحجاج الذين حجوا في ذلك العام وقبل ذلك العام وبعد ذلك العام وحجوا في هذه الأيام رجعوا إلى بلادهم فيقولون إن السعودية الله جعل لهم الجبل كالقماش يقصون بالمقص، لما شافوا تلك الأنفاق التي عند في مكة وفي منى استغرب، يدخل من هنا فيخرج من هناك، ما شاء الله، الناس يقصون الجبل بالمقص كالقماش، إيش هذا؟ التسهيلات وهذه النعم وهذه الخدمة أمنا واستقرارا ورفاهية لا وجود لهذا مطلقا فيما تقدم. وقولي إلا في عصر الصحابة والسلف تحفظ مني، مجرد تحفظ، وإلا هذه النعم التي فتح الله على المسلمين في هذا الوقت في الحرمين وما يتمتع به الحجاج والزوار والزائرون لم يتمتع بهذه المعاني أبدا قبل هذا الوقت أحد. لذلك أقول توضيح الواضح من المشكلات، والذي سأل هذا السؤال لأنه سأل لصغر سنه، لأنه ما كان يتصور ما قبل هذا، ولأن التهيج ماشي من آثار التهيج. طالب علم يسأل كيف يطلب العلم وكيف يدرس الكتب التي يدرسها وكيف يلازم العلماء. بالاختصار، صغار الطلبة في هذا الوقت للأسف شغلوا بالسياسة ولا يعرفون معنى السياسة. كثيرا ما يأتيني الطلاب في مقري عندما أنزل هنا وفي الرياض وفي الخارج، كنت أتوقع منهم يسألونني أسئلة علمية، فإذا هم يسألون حول التهيج حول الجماعات والأفكار شغل. ومن أراد طلب العلم ينصرف كليا من آثار التهيج ويبدأ بحفظ صغار الكتب، يبدأ بالأصول الثلاثة، ولا يصغي لقول المهيجين الذين يقولون إلى متى نقول إنهم رحمك الله، إلى متى حتى تموت تقول هذا الكلام، وإذا مت في القبر تسأل أما كنت تسخر منه، من ربك وما دينك وما نبيك، تسخر من هذا في حياتك وسوف تسأل أما سخرت منه في قبرك. أول ما تسأل عن مضمون الأصول الثلاثة، لا تصغي إلى هذا التهيج الضار. احفظ هذا الكتيب الصغير، فيه التوحيد، فيه الأحكام، فيه تحقيق كلمة التوحيد ونواقض الإسلام والقواعد الأربع. احفظ حفظ الفاتحة، ثم تعرض على طلاب العلم ليشرحوا لك لتفهم. أنا متأكد أن طالب علم فهم الأصول الثلاثة لو أرسل داعية إلى بلاد غير عربية يصبح هناك ابن تيمية بالأصول الثلاثة، وهذا شيء ملموس. إذا كنت تحفظ هذا المتن وفهمته ووقفت هناك بين الأفارقة والآسويين تشرح لهم الأصول الثلاثة، أنت ابن تيمية هناك. لكن بحمد الله أطفالهم هناك يحفظون له، لكن بحاجة إلى من يشرح لهم. لا يضيعوك، لا يضيعنك الذين لا ينصحون. احفظ هذه الكتب، كتاب التوحيد، البيكونية، الأربعين النووية، هذه الكتب. أنتم شغلتم هنا وأطفال المسلمين في الهند وباكستان وفي إفريقيا يحفظون حفظا. بأذني هاتين استمعت إلى شباب أفارقة صغار يحفظون الأصول الثلاثة وكشف الشبهات، كتاب التوحيد، أربعين النووية. وقفت في الفصل استمعت لهم وهم يحفظون حفظ الفاتحة، لأن التهيج ما وصل هناك على الفطرة. نسأل الله أن يحفظهم مما أصيب به كثير من الشباب. احفظوا هذه المتون ثم تعرضون على المشايخ وعلى طلاب العلم، ثم تنتقلون إلى ما هو أطول فأطول. تبدأوا بصغار العلم حتى تصلوا إلى كبار العلم إن صح التعبير، وهكذا تتدرجون. الذي يريد طلب العلم ولا يسمع أبدا لما يجري حوله من هذه التهيجات. قد يقول قائل في نفسه، هل معنى ذلك تريد أن نعيش منعزلين عن العالم لا نعلم فقه الواقع؟ أما فقه الواقع فاسمع الإذاعة، اطلع على الجرائد أحيانا، فقه الواقع يأتيك وأنت ماشي في الشارع وأنت في سيارتك وأنت في بيتك، لا تتكلف، تعلم بس، عليك العلم. سائل آخر يسأل، ما رأيك في تفسير سورة الإخلاص في تفسير ظلال القرآن؟ انظروا إلى هذا السؤال، معناه صغار الطلبة وجدوا هذا الكتاب، قرأوا في سورة الإخلاص ولم يخرجوا بنتيجة يسألون. قلت لكم قبل قليل، توزيع هذا الكتاب على صغار الطلبة وفي مكتبات المساجد وفي المدارس، وحث الشباب على القراءة في ظلال القرآن تضليل وتضييع الأوقات وتشويش وتلبيس، ماذا يستفيد؟ يضيع. لا تضيعوا الدين النصيحة، دعوا الشباب، دعوهم يتعلموا العلم النافع. الله المستعان. شاب آخر يسأل يقول: هناك بعض الشباب، لذلك قلت شاب، بعض الشباب يفرق بين العلماء والمشايخ بقولهم هذا شيخ شبابي، أسلوب جديد، الأساليب كثيرة في هذه الأيام، شيخ شبابي. لو كنا نشتغل بمثل هذه الأساليب الرخيصة ضيعنا الوقت. المهم كلمة الشيخ تطلق عند العرب على الإنسان الطاعن في السن وفي اصطلاح أهل العلم على صاحب العلم، ولكن عندكم هنا ربما تطلقون على كل شيء شيخ. وأما العالم فمعلوم، عالم عالم، إلا أن علماءنا يتورعون من إطلاق كلمة لفظة العالم على أنفسهم، يقال طالب علم، ما يقول نفسه إنه عالم، يقول طالب علم. ومسألة التلميذ وحب الشهرة والظهور غير معروفة عند علمائنا ومشايخنا، هذه بضاعة جديدة رخيصة بدأت هذه الأيام، فنرجو أن لا ينطلي هذا على شبابنا الملتزمين ليبدأوا ليلمعوا مشايخهم، فليحذروا لا يقلدوا غيرهم في هذا. سائل يسأل: إذا رأينا منكرا، صاحب منكر، هل نبادر بالإنكار عليه أو نستبصر؟ هكذا يبدأ تمييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقال لهم: لا تبادروا، خلوا الناس، لا تنفروا الناس، لا تقولوا هذا حلال هذا حرام هذه بدعة تنفروا الناس، لا، اعمل بقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي. احفظ الدرجات، لا تبادر إلى إنكار المنكر باليد في غير سلطتك. إذا كنت في محل سلطتك في بيتك ومن له سلطة في إدارته في مركزه في مكتبه يزيل المنكر باليد، ومن ليس له سلطة ينكر المنكر باللسان ثم بالقلب، ولكنه لا يؤخر، لا بد أن ينكر. سائل آخر يسأل: ما هي السرورية وما الفرق بينها وبين الإخوان المسلمين؟ هذا السؤال كما قلت لكم من أسئلة الخرج ومدينة الخرج، لعل لقلة من يحاضر فيها عندهم الأسئلة هذه مهمة وجديدة، لكن بالنسبة لكم قد تكررت عليكم هذه الأسئلة والإجابة عليها، لذلك أنا أجيب كأني جالس في الخرج لا في جدة، فأقول: السرورية نسبة إلى محمد سرور زين العابدين المعروف بعدائه لكتب التوحيد وعدائه لأهل التوحيد، ومعروف بتزهيده للشباب في كتب التوحيد ومحاربته لكتب التوحيد، كل ذلك مفصل عندكم في بعض محاضراتي السابقة، وعرفتم موقف كبار العلماء من كتابه وفتواهم فيه، هذه هي السرورية. أما الإخوان المسلمون فأقدم منهم وأوسع منهم باعا وأكثر منهم دعاية لمنهجهم ولحركتهم، وهم منتشرون فيكم يعيشون معكم، وهم يتظاهرون بالدعوة إلى الإسلام، لكن دعوة ليس فيها، أي ليس الدعوة عملية، لا إصلاح ولا أمر ولا نهي ولا إنكار منكر ولا تعليم، ولكن تجميع وتجهيل، تجميع. ضربت مثلا لهذه الدعوة في بعض محاضراتي، مثلهم مثل دعوتهم ومثل دعوة السلفيين كإنسان دخل السوق، سلفي دخل السوق فقال للناس: قوموا يا عباد الله توضؤوا والذي يحتاج إلى الاغتسال كذلك اغتسلوا تطهروا اذهبوا إلى المسجد فصلوا. أي يبدأ بالطهارة والاستعداد للصلاة ثم الصلاة. ويدخل شخص آخر من الطرف الآخر السوق يقول اتركوا هذا اذهبوا كلكم إلى المسجد بدون شرط ولا قيد. الجنوب والحائض والنفساء والمحدث كلكم ادخلوا المسجد مسلمون، ما فيش داعي لهذه الشروط. هذا مثل دعوتهم، اي تجميع الناس تحت اسم الاسلام بدون تربية بدون تعليم بدون توجيه اسلام، مسلم مسلم وكفى. هذا تضييع وتلبيس وغش وعدم النصر. من غشنا فليس منا، ليست هذه الدعوة. الدعوة إصلاح، علم الناس الطهارة، علم الناس العقيدة، علمهم شروط لا إله إلا الله وشروط الوضوء والصلاة، علمهم تعليم. الدعوة الإسلامية دعوة تربوية، والغريب في الأمر يكثرون من لفظة التربية وليس لديهم تربية، لا يربوا أبدا، لكن التربية في كتبهم كثيرة. خذوا مثالا، عملت في بلد إسلامي كبير توجد في هذه الجماعة جماعة كبيرة جدا، ويوجد هناك أهل الحديث السلفيون. منهج السلفيين وضعوا لهم منهجا خاصا غير منهج الدولة، يعلمون أولادهم بنين وبنات في مدارسهم الخاصة من تحفيظ القرآن إلى التعليم الجامعي. إذا رأيت أحدهم تعرف من زيه من صلاته من حركاته أنه رجل سلفي. هناك تربية تعليم، مساجدهم لها ميزة، لكن الآخرين الجماعة الكبيرة لا تفرق بينهم وبين سائر الطوائف والفرق الموجودة هناك، لا مساجد خاصة ولا منهج تعليمي خاص، مختلطون بالآخرين تماما. والفرق والطوائف هناك بلا حساب، لا تستطيع أن تفرق بينهم وبين الجماعة التي تسمى الجماعة الإسلامية أبدا، حتى يقول أنا من الجماعة الإسلامية. لو اجتمعت في مجلس ما، لو جمعك المجلس مع الدوبندي والبرلوي وآخر من الجماعة الإسلامية لا يمكن أنك تفرق بينهم أبدا في أي شكل من الأشكال، لكن أهل الحديث باي. كثيرا ما يأتي يصلي شخص بجواري في المسجد النبوي من صلاته يعرف أنه من أهل الحديث، أسأل بعد السلام أنت من أهل الحديث؟ نعم. من أي بلد؟ من المدينة الفلانية. بائن، لأنه مربى تربية إسلامية. هذا الإسلام، هذه التربية. ليست التربية أن أكتب في الكتب التربية والتربية وليس هناك تربية عملية، لا. هذا الفرق بين الدعوة الإسلامية الصحيحة وبين الانتساب إلى الإسلام وإلى الدعوة. سائل آخر يسأل يقول ما رأيك في من يقول بتجديد العقيدة؟ لعلنا استمعنا غير مرة إلى محاضرة عالجنا فيها من يقول بأن العقيدة مرتبطة بالظروف وأنها قد تكون جديدة وقديمة، تقدم الكلام حول هذا في بعض المحاضرات التي ناقشنا فيها بعض قادة هؤلاء الحركيين. ثم يسأل سؤالا صريحا ما رأيك في الدكتور حسن الترابي؟ الجواب استمع إلى شريط ما هكذا يا سعد سورة الإبل، ثم إلى شريط ويأتيك في الأخبار من لم تزوده. إذا استمعت إلى الشريطين سماعك إلى الشريطين هو الجواب على هذا السؤال. سائل آخر يسأل يقول ذكرتم أخطاء الدكتور حسن الترابي في أحد أو ذكرت في أحد أشرطتك ولم تذكر له حسنة، علما بأنه يقود الحركة الإسلامية في السودان، هل يعني ذلك أنه ليس على منهج أهل السنة والجماعة آمل التوضيح مشكورا. استمع إلى الجواب مشكورا. كان حسن الترابي الدكتور حسن الترابي كان وكان فعل ماض كان على منهج أهل السنة والجماعة مستقيما داعية محاضرا مفيدا وكاتبا مجيدا، ولكن إن الدكتور انحرف انحرافا خطيرا على عقيدته ودينه. أبادر فأقول بادروا إلى المكتبة في الدار السعودية هنا عندكم في جدة لتطلعوا على كتبه، ولئلا تندهشوا عندما أجيب بهذا الجواب. جوابي هذا جواب من درس الرجل ودرس كتبه وتتبع أقواله وعرف ماضيه وحاضره. كان في ماضيه رجلا طالب علم مستقيم، أما اليوم فهو ملحد، هكذا في الصراحة. لذلك ما دام وصل إلى هذه الدرجة لا داعي لتعداد حسناته الماضية، وقد ذكرت في محاضرتي كيف عرفت وكيف كان، يكفي ذلك. سائل يسأل ما رأيك في من يقول نذهب إلى الخارج إلى الهند إلى باكستان إلى إفريقيا وإن لم يكن لدينا علم لكن ندعو الناس فندخل الناس المساجد؟ طيب أدخلتمهم المساجد ماذا يعملون؟ دخل. وهل دخول المسجد هو الإسلام نفسه؟ وهل من دخل الإسلام صار من دخل المسجد صار مسلما؟ أما تعلمون بأنه كان يدخل مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام المنافقون ويصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام؟ القضية ليست قضية دخول المساجد. إذا أدخلتهم المساجد اجعل في المساجد قبل أن تدعوهم إلى المساجد اجعل من يعلمهم. إذا كنت أنت لست صاحب علم، لست طالب علم، اعترفت بأنك لست طالب علم، لا يهب لك أن تخرج إلى الخارج لتدعو الناس إلى الإسلام وأنت جاهل. الواجب أن تبدأ بنفسك، تعلم أنت وعمل ثم ادع. العلم قبل القول والعمل. لكن إن ابتليت بجماعة التبليغ فأخذوك. لا تتكلم في دين الله وفي أحكام الله وأنت جاهل، حرام عليك. سائل نسأل بمناسبة ذكر التفاسير ما رأيك في تفسير الجلالين وتفسير الصابوني؟ الجواب ليس على منهج السلف، ولكن فيهما علم وفيهما فوائد علمية. طالب علم حصن نفسه وعقيدته ولا ينطلي عليه تأويل النصوص يستفيد علما محدودا من تفسير الجلالين لأنه مختصر، ويستفيد من تفسير الصابوني خصوصا في الناحية البلاغية، أي لا يخلوان من علم وفائدة، لكن من حيث العقيدة ليس على منهج السلف الصالح. وبعد نرجع إلى جماعة التبليغ. أيها الإخوة الحضور، الآباء والزملاء والأبناء، اسمعوا نصيحة مجرد. أيما عربي خرج من هذا البلد وخصوصا إذا قال إنه جاء من مكة ومن المدينة راح إلى الهند إلى البلاد الإسلامية غير العربية، سوف يغلو فيه غلوا، يقابل بغلو شديد من مكة من المدينة المنورة، ثم يسألك سؤال: جئت أنت ادعيت أنك جئت من الحرمين وتعممت بإمامة العلماء، سئلت سؤال ماذا تقول وأنت جاهل؟ بين أحد أمرين، إما أن تقول لا أدري والله أعلم، وهذا صعب عليك لأنك واقف موقف الموجه عالم يا من الحرمين، أو تقول بدلا من أن أفضع نفسي أمام الناس وتقول على الله بغير علم، تفتي تحلل تحرم تخبط، بدلا من أن تحرج نفسك هذا الإحراج لا تخرج إلى الناس وأنت جاهل. تعلم، إن خرجت مع من هو أعلم منك اشتغل أنت بالاستفادة واجعل هذا العالم يتكلم، وقل أن يوجد بينهم عالم. لذلك هذه الجماعة تعرض نفسها للخطر التكلم في دين الله بغير علم والفتوى، وربما يعبد بعضهم عبادة من بعض المسلمين الذين فيهم غلو في الجنس العربي وخصوصا في آل البيت. الذي لا يخاف الله إذا راه إلى تلك المناطق وادى أنه من آل البيت عبد على طول عبادة. لذلك اتقوا الله ربكم وتعلموا دينكم واتركوا الخروج والدعوة للعلماء، ولا تعرض نفسك لسخط الله بأن تقول على الله بغير علم. اجلس فتعلم. سائل يسأل: هل أساليب الدعوة توقيفية؟ الجواب لا، أساليب الدعوة ليست توقيفية، المهم أن يكون لديك علم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو، يجب أن يكون لديك علم ولديك أسلوب وقدرة على التعبير بتعبيرك. ليس معنى أنه توقيفي إذا كنت تريد بمعنى التوقيف أنك لا تتكلم إلا بالألفاظ المعثورة، ليس هذا هو المراد أبدا. ليس هناك ألفاظ معهودة ومعروفة يستعمل الإنسان في الدعوة ولكن لا يقول على الله بغير علم. سؤال عن تفسير محمد متولي الشعراوي، الجواب لا أعلم منه شيء، ما طلعت عليه، لا أعلم الحمد لله. سائل يسأل عن بعض التسجيلات الإسلامية التي تثير الفتن على حد تعبيره، وحيث أنني لا أعلم شيئا من ذلك وهو لم يمثل. الأصل حسن الظن بالتسجيلات وبالمسجلين وبالمدرسين والمحاضرين ما لم نسمع منهم خلاف ما نعتقد فيهم، لذلك لا أستطيع أن أعلق على شيء من ذلك. أما ما ذكره من أن بعض التسجيلات تجمع بين كلام جماعة من أهل العلم في شريط واحد في جواب على سؤال، يسجل كلام عالم ثم كلام عالم آخر ثم كلام الثالث والرابع والموضوع واحد، هذا ليس فيه شيء، بل هذا من باب التأييد والتأكيد. إذا سجلت بعض التسجيلات رأي الشيخ عبد العزيز بن باز في كتاب منهج الأنبياء، ورأي الدكتور الفوزان أيضا في الكتاب نفسه وما جاء في الكتاب، ورأي ثالث أيضا في الكتاب وما جاء في الكتاب، ليس في هذا شيء، هذا تأييد على أن هذا الموضوع هذا الكتاب خطير وباطل، وفي تنفير من الباطل الذي فيه بأصوات عدد من العلماء، مثل هذا ليس فيه شيء. كذلك بعض المكتبات يقول تجعل في الواجهة كتب الرد على بعض الأشخاص، إن كان الأشخاص الذين يرد عليهم من الذين يستحقون الرد عليهم كالكتاب الذي ذكرنا وما جاء في ظلال القرآن وغير ذلك، الكتب التي ألفت للرد على هذه الكتب وعلى هؤلاء المؤلفين ينبغي تشجيعها وتوزيعها بين الناس وإظهارها في المكتبة ليطلع الناس عليها ويشتروها ويتقوا بها شر هذه الكتب. سائل يسأل: شاع هذه الأيام في المدارس والمعاهد ما يسمى بالنشاط الثقافي، يجتمع فيه الشباب، يضعون لهم، ينظمونهم أسرا وجماعات عليها رؤساء ونواب، يقام فيها بعض الدروس وبعض التمثيل والأناشيد إلى آخر الكلام الطويل والمعسكرات والمخيمات. الجواب: هذا أسلوب من أساليب بعض الجماعات السياسية الحركية التي تريد أن تكسب الشباب بهذا الأسلوب، وتريد أن تبعدهم عن العلم النافع وعن العلماء الصالحين الربانيين يشغلون أوقاتهم بالتمثيل والأناشيد وهذه التقسيمات والمخيمات والمعسكرات حتى يستولوا على عقولهم، وهذا ما يسمونه بالتربية. فإذا تربوا بهذه التربية، يتدرج بهذه التربية ويكسبونه حتى يتخرج دكتور فهو منهم، لأنهم أخذوا وهو صغير ربوه على التمثيل والأناشيد. التمثيل حرام بإجماع أهل العلم، والأناشيد مشغلة، وهذه الأساليب كلها أساليب جديدة للدعوة إلى منهج معين للحركيين السياسيين الذين يريدوا أن يحولوا بين شبابنا وبين العلم النافع وبينهم وبين الاتصال بالعلماء العاملين الربانيين. المسؤولية تقع على الجهات المسؤولة عن هذا التنظيم وعلى الذين يتساهلون هذا التساهل ويسلمون الشباب لهؤلاء يتصرفون فيهم كما يشاءون. ما أخطر هذا الموقف وما أخطر مستقبله. سائل آخر يسأل في المعنى نفسه: حكم المشاركة في هذه الأنشطة؟ الجواب: إن هداك الله وسمعت نصيحتي أن تبتعد من مثل هذا النشاط، هذا نشاط يضرك ولا ينفعك. سائل آخر يسأل: ما الفرق بين العقيدة وبين المنهج؟ المنهج الطريق، والعقيدة ما تعتقده في نفسك نحو ربك ودينك ونبيك. أي منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة الطريق إلى العقيدة، والطريق الذي عليه تلك العقيدة لا فرق بينهما، هما متلازمان. والقول بأن فلانا سلفي العقيدة منهجي الإخوان فلسفة لا معنى لها. سائل يسأل: ما رأيك في من يتهم العلماء بالمداهنة إلى آخر هذا السؤال؟ قد أجبنا عليه. سائل آخر يسأل يقول بعض الحركيين بغياب الإسلام، أو يقول أنت تقول بأن الحركيين يقولون بغياب الإسلام، وهل هذا صحيح وللإسلام يغيب؟ الجواب: هذه عباراتهم المشهورة، أكثر من يكرر غياب الإسلام بعض كتابهم المشهورين فتحيكم كثير في كتبه غياب الإسلام. وسبق لأن علقت على هذه الجملة أنها خطأ. الإسلام لم يغب ولن يغيب، ولكن الذي حصل أن بعض الناس غابوا عن الإسلام، أي جهلوا الإسلام، جهلوا الإسلام عقيدة وشريعة، وجهلوا منهج الإسلام، واكتفوا بالثقافة العامة في بلادته حتى جهلوا الإسلام، ثم اتهموا الإسلام بأنه هو الذي غاب. فهو لم يغب، موجود، ولكنهم هم الذين غابوا عن الإسلام، هذا هو الواقع. ويسأل عن الصحوة الإسلامية. المفهوم الصحيح للصحوة الإسلامية اليقظة. عندما قام صاحب هذا التجديد الذي نعيش أثره بهذا التجديد العام، قال بعض المستشرقين إن هذه الدعوة يقظة إسلامية عامة، يقظة حديثة إسلامية عامة. من ذلك التاريخ أنتم في الصحوة الإسلامية، يقظة إسلامية عامة، دعوة عالجت الشرك السياسي والشرك في شعائر الدين، ودعت إلى تحكيم شرع الله وإخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله إلى الدين كله. هذه هي اليقظة وهي الصحوة. أما تفريق الشباب اليوم بأسلوب تهيجي، شباب الصحوة وشباب لهم ألقاب، ألقاب أخرى، هذا أسلوب حديث مشكك مغرب وليس بصحيح. شبابنا كلهم شباب الصحوة الإسلامية واليقظة الإسلامية. الفضل لله في هذه اليقظة العامة، ثم للذي قام بهذا التجديد في القرن الثاني عشر، والذين آزروه حتى قامت بتلك الدعوة المباركة، هذه الدولة الإسلامية السلفية العملاقة. والتعليقات معروفة في مثل هذا المقام. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. سائل يسأل سؤالا فقهيا فيقول: هل الدم ينقض الوضوء أم لا؟ الجواب: الدم لا ينقض الوضوء، خروج الدم لا ينقض الوضوء على الأصح من أقوال أهل العلم. وفي بعض المذاهب إذا كان الدم الخارج دما كثيرا عرفا ينقض الوضوء، ولكنه رأي مرجوح. الصحيح الدم الذي يخرج من البدن لا ينقض الوضوء، الذي ينقض الوضوء ما يخرج من السبيلين أيا كان. سائل يسأل عن حكم تارك الصلاة. الجواب: تارك الصلاة كافر، ويجب إطلاق لفظة كافر على تارك الصلاة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. اختلاف العلماء بعد ذلك هل هذا الكفر كفر عملي أو كفر اعتقادي، هذا بحث آخر يبحثه طلاب العلم. ولكن حال تارك العلم وأحوال تارك الصلاة أحوال تارك الصلاة تختلف. إنسان يترك الصلاة ويعرض عنها مطلقا لا يصلي، يذكر وينصح وقد يخوف بعد استعمال جميع الوسائل والأسباب للتأثير فيه ليصلي، إذا رفض وترك هذا كافر كفرا بواحا، لأن ذلك يدل على خراب قلبه. الكفر خراب القلب الذي لا يتأثر بالموعظة والنصيحة والتوجيه ويصر على ترك الصلاة وكافر، لا يصلى عليه لو مات ولا يدفن في مقابر المسلمين. ولكن من يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا، أذكر بحثا لشيخ الإسلام ابن تيمية أن مثل هذا لا يقطع بكفره بل يعد من عصاة الموحدين، يصلى عليه لو مات ويدفن في مقابر المسلمين. مسألة تارك الصلاة مسألة طويلة ومتشعبة، ألفت في هذه المسألة عدة رسائل وعدة كتب لأهل العلم، وأمثل رسالة ألفت في هذه المسألة رسالة كتاب الصلاة لابن القيم على طريقة المناظرة، على طالب العلم أن يرجع إلى هذه الرسالة. لكن من الناحية العملية أن أتساءل أيما عاقل يرضى لنفسه أن يكون إيمانه محل خلاف بين أهل العلم، هل هو مؤمن أو كافر؟ يعني أقل شيء، أقل ما يقال في تارك الصلاة، يختلف أهل العلم هل هو كافر كفرا بواحا أو كفره كفر عملي بعد الاتفاق على إطلاق لفظ الكفر عليه. إذا ترك الصلاة أمر خطير جدا. سائل يسأل والعهدة عليه، يقول ما قولكم في من يقول إن علماء هذا البلد لا يعرفون شيئا مما يدور حوله إلى آخر تلك الألفاظ النابية التي لا أستحسن ذكرها، أكتفي من السؤال بهذا المقدار. فأقول هذا أسلوب المنفرين للشباب الذين يحاولوا تنفير الشباب من العلماء، ثم بدأوا في هذه الآونة الأخيرة أن يضربوا العلماء بعضهم ببعض. هذه فتنة من فتن الحركيين السياسيين الذين يخافون من تأثير العلماء في الشباب وفي المجتمع، يريدون أن ينالوا من العلماء لئلا يؤثروا في فريستهم. الشباب فريستهم، والعلماء يحاولوا أن يحولوا بينهم وبين فريستهم، إذا لابد أن ينالوا من العلماء، ويتهموهم بالمداهنة وأنهم لا يعلمون شيئا مما يدور في العالم. يا سبحان الله، أليس العلماء هم الذين على اتصال بالعالم الخارجي؟ أما تستمعون إلى نور على الدرب تأتي الأسئلة